بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حافظه الله تعالى بجامع مسعد بن مبيريك الردادي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
من هذه المجالس في مدارسة كتاب التوحيد، نسأل الله أن ينفع الجميع بذلك. تكلمت في الدرس الأول عن ترجمة مختصرة للإمام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميمي رحمه الله، وأيضاً مقدمة عن التوحيد وتقسيم التوحيد وأنواعه من ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، أو بتقسيم آخر لهذه الثلاثة: توحيد القصد والطلب، وتوحيد المعرفة والإثبات، أو التوحيد العملي والتوحيد العلمي، وكلها تصب في معان واحدة. في مقابل ذلك ذكر العلماء رحمه الله ما يتعلق بالشرك، الشرك الذي يدخل في توحيد الربوبية، والذي يدخل في توحيد الأسماء والصفات، والذي يدخل في توحيد الألوهية، وأن منه أكبر ومنه أصغر. قال الإمام سليمان بن عبد الله رحمه الله في كتابه تيسير العزيز الحميد، وهذا الشرح هو أصل الشروح التي شرح بها كتاب التوحيد. حفيد الإمام المجدد رحمه الله قد شرح هذا الشرح الواسع تيسير العزيز الحميد، وإن كان لم يتم هذا الشرح، وله أيضاً تعليق رحمه الله علق على كتاب التوحيد بغير هذا التيسير، تعليقات على الأحاديث والكلام عنها وبعض الفوائد، وطبعت مؤخراً، وإن كان بعض مشايخنا كانوا يرون هذه النقولات في بعض الشروح التي جاءت بعده، كإبطال التنديد للشيخ حمد بن عتيق رحمه الله، كان ينقل عن الشيخ سليمان من غير التيسير، فكان بعض مشايخنا يرى أن هناك مؤلفاً آخر، وهذا قبل أن يطبع الكتاب، وطبع بعد ذلك الحاشية الصغيرة المفيدة للشيخ رحمه الله الشيخ سليمان بن عبد الله. وهذا الشرح أيضاً قد اختصره العلامة عبد الرحمن ابن حسن ابن عمه، فقد هذبه كما ذكر وأكمل شرحه الناقص، فهو أيضاً من درر شروح كتاب التوحيد، أعني فتح المجيد. وشيخنا الشيخ عبد الله ابن عبد الرحيم البخاري حفظه الله قد يعني علق على هذا الشرح، أعني فتح المجيد جزاه الله خيراً. وهناك أيضاً شروح للعلامة الفوزان، أيضاً له شرح أو تعليق على الكتاب. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في كتاب التيسير، قال: إذا تبين هذا فاعلم أن الشرك ينقسم ثلاثة أقسام بالنسبة إلى أنواع التوحيد، وكل منها قد يكون أكبر وأصغر مطلقاً، وقد يكون أكبر بالنسبة إلى ما هو أصغر منه، ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو أكبر منه. يعني إما أن يكون أكبر بالإطلاق أو أصغر بالإطلاق، أو أكبر نسبي نسبة لغيره، أو أصغر نسبي نسبة لغيره. ثم ذكر رحمه الله فقال: القسم الأول الشرك في الربوبية، وهو نوعان: أحدهما شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك. ومثل رحمه الله لذلك، قال: شرك فرعون إذ قال: وما رب العالمين. إذن هذا تعطيل وجحد للرب سبحانه وتعالى. قال: ومن هذا شرك الفلاسفة القائلين بقدم العالم وأبديته، يعني أن الله لم يخلقه، وهذا فيه تعطيل لله عن خلق هذا الكون. قال: وأنه لم يكن معدوما أصلا، يعني أن هذا العالم كان في القدم، بل لم يزل ولا يزال، يعني لم يزل في الماضي ولا يزال في المستقبل، والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، يسمونها العقول والنفوس. وهذا مشابه إلى شرك الملحدين اليوم الذين يقولون لا إله. من أين جاء هذا العالم؟ جاء مع انفجار كبير كما يقولون. هذا له أصل عند هؤلاء الفلاسفة والملاحدة الموجودين اليوم اللادينيين، هؤلاء لهم جذور وأصول فيما يتعلق بمعتقد الفلاسفة اليونان، أرسطو وأفلاطون وأمثال هؤلاء. فليس هناك شيء جديد موجود اليوم، كل ما هو موجود اليوم من الباطل له جذور تاريخية سابقة، سواء كان في الإلحاد، سواء كان في الشرك، سواء كان في غيرها. قال رحمه الله: ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود كابن عربي وابن سبعين والعفيف التلمساني وابن فارض ونحوهما ونحوهم من الملاحدة الذين كسوا الإلحاد حلية الإسلام. هؤلاء جاءوا بإلحاد، قالوا: لا يوجد، لا وجود إلا الله، ولا موجود إلا الله، ولكن هؤلاء تسموا بالإسلام، وإن كانوا قد يعني حكم العلماء بكفرهم، حكم العلماء بكفرهم. قال: ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب وأوصافه من غلاة الجهمية والقرامطة، من غلاة الجهمية والقرامطة، من عطل أسماء الله، أسماء الرب وأوصافه، إذا عطله من الخلق والرزق، وعطله من السمع، وعطله من غيرها من الصفات والأسماء، فهو بهذا يكون شرك تعطيل، ويدخل أيضا في الربوبية. النوع الثاني من الشرك في الربوبية، قال: شرك من جعل معه إلها آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته. إذن الأول شرك تعطيل، عطل الرب، والثاني إشراك وتسوية غيره في الربوبية. من أمثال ذلك، قال: شرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة، الذين جعلوه ثالث ثلاثة، وشرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. المجوس هؤلاء عندهم أن هناك خالقان، خالق للخير وهو النور، وخالق للشر وهو الظلام، فأشركوا في ما يتعلق بالربوبية من الخلق والإيجاد. قال: ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات ويجعلها مدبرة لأمر هذا العالم، كما هو مذهب مشركي الصابئة وغيرهم. مشركي الصابئة، الصابئة الذين يعبدون الكواكب، الذين أرسل إليهم إبراهيم عليه السلام وحاورهم وناقشهم في عبادتهم للكواكب والنجوم والشمس، هؤلاء يسمون بالصابئة. ثم أضاف الشيخ رحمه الله، قال: قلت: ويلتحق به من وجه شرك غلاة عباد القبور الذين يزعمون أن أرواح الأولياء تتصرف بعد الموت، يعني تتصرف بالكون، لها تصرف، يقولون أقطاب، أقطاب هي التي تتصرف في هذا الكون. قال: فيقضون الحاجات ويفرجون الكربات وينصرون من دعاهم ويحفظون ما التجأ إليهم ولاذ بحماهم، فإن هذه من خصائص الربوبية كما ذكره بعضهم في هذا النوع. إذن هذا الشرك كله يتعلق بشرك المتعلق بالربوبية. القسم الثاني قال: شرك في توحيد الأسماء والصفات. قال رحمه الله: وهو أسهل مما قبله. وهو أسهل مما قبله، يعني أسهل من شرك في الربوبية. قال: وهو نوعان، أحدهما تشبيه الخالق بالمخلوق، كمن يقول: يد كيدي، وسمع كسمعي، وبصر كبصري، واستواء كاستوائي، وهو شرك المشبهة. شرك المشبهة. وهؤلاء كطائفة من الرافضة ونحوهم. قال الثاني، النوع الثاني من الشرك في الأسماء والصفات، قال: اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة من أسماء الإله الحق. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. واللات هذا كان عند أهل مكة، والعزى كان عند أهل الطائف يعبدونه، ومناة كان عند أهل يثرب يعبدونه. فاشتقاقهم، اشتقوا هذا الاسم من أسماء الله، فهذا شرك، نوع من أنواع الشرك. إذن هذا القسم الثاني شرك في توحيد الأسماء والصفات. ثم قال رحمه الله: القسم الثالث الشرك في توحيد الإلهية والعبادة. في توحيد الإلهية والعبادة. قال القرطبي: أصل الشرك المحرم اعتقاد شريك لله تعالى في الإلهية، وهو الشرك الأعظم، وهو شرك الجاهلية. الشرك الأعظم، لأن المشركين ما كانوا يشركون في الجاهلية، ما كانوا يشركون بالربوبية، بل كانوا يفردون الله بالربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. والآيات كثيرة في هذا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن هذا اعتراف منهم كما أخبر الله عنهم سبحانه وتعالى. قال وهو يتكلم على شرك في الألوهية، قال: وهو الشرك الأعظم، وهو شرك الجاهلية. ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل، وهو قول من قال: إن موجوداً ما غير الله تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاده وإن لم يعتقد كونه إلها. إن لم يعتقد كونه إلها، لكن هو مستقل بإيجاد فعل وإحداث فعل. وهذا شبيه بقول القدرية الذين يقولون أن العبد يخلق فعل نفسه. ثم قال رحمه الله: وهو نوعان، يعني الشرك في توحيد الإلهية والعبادة، أن يجعل لله نداً يدعوه كما يدعو الله، ويسأله الشفاعة كما يسأل الله، ويرجوه كما يرجو الله، ويحبه كما يحب الله، ويخشاه كما يخشى الله. وبالجملة فهو أن يجعل لله نداً يعبده كما يعبد الله، وهذا هو الشرك الأكبر. قال وهذا هو الشرك الأكبر، وساق آيات في ذلك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآيات. قال الثاني: الشرك الأصغر كيسير الرياء والتصنع للمخلوق، تصنع يعني المرائي، وعدم الإخلاص لله تعالى في العبادة، بل يعمل لحظ نفسه تارة ولطلب الدنيا تارة، ولغيره منه نصيب، فله من عمله نصيب ولغيره منه نصيب. قال ويتبع هذا النوع الشرك بالله في الألفاظ، كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت، وما لي إلا الله وأنت، وأنا في حسب الله وحسبك، ونحوه. إذن شرك الألفاظ، وكذلك يسير الرياء، لأن الرياء إذا كثر وأصبح غالبا عليه حتى أنه قام لأجل الناس بأصل الفعل كان شركا أكبر. لكن هذا يعبد الله لكن يزين العبادة، يصلي لله لكن إذا رآه الناس زين العبادة، يقرأ القرآن لله لكن إذا رأى أحدا بجانبه زين لهذا المستمع، لا لقصد تأثيره بالقرآن لكن قصد المراءة. ثم قال رحمه الله: وقد يكون ذلك، يعني شرك الألفاظ، شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده، يعني أن هذا الشرك الأصغر قد يتحول إلى شرك أكبر. وضربوا لذلك أمثلة، منها أنه إذا قيل له احلف بمن تعظم كاذبا فلا يحلف، واحلف بالله كاذبا فيحلف، فهذا دل على أن حلفه مقترن بتعظيمه لمن يعبده دون الله أكثر من تعظيمه لله، فيكون بهذه الصورة شركا أكبر، وإن كان أصله شرك ألفاظ، شرك أصغر. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي في رسالته كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد.
نعم، بدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله، فإن كل سورة من كتاب الله تبتدأ بالبسملة، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، فجاء في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كاتب كهرقل مثلا بدأ كتابته ببسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، فهي سنة عملية ثابتة في الصحيح وغيره. وكذلك سار على ذلك السلف الصالح رحمهم الله. إذن هذه الثلاثة هي الأصل في هذه المسألة، اقتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالعلماء من سلف هذه الأمة. وأما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أخطع أجذم أبتر، فهذا حديث ضعيف كما ذكر العلامة الألباني رحمه الله، تكلم على جميع طرقه وكل ألفاظه في أول كتابه الإرواء، إرواء الغليل. والبسملة بسم الله، الجار والمجرور هنا متعلق كما يقول أهل العلم بفعل محذوف مقدر وليس بمذكور، إنما هو مقدر على حسب حال الذاكر للبسملة. فإذا قال بسم الله وأراد أن يقرأ، تقدير الفعل بسم الله أقرأ، وكذلك إذا أراد أن يأكل بسم الله المحذوف بسم الله آكل، وهكذا أشرب وأتكلم وأخطب الخطبة وغير ذلك. إذن هو فعل محذوف مؤخر أو مؤخر لأجل أن يبتدأ ببسم الله تبركا بهذا الاسم يبدأ به الشيء. والله سبحانه وتعالى علم على ذاته سبحانه وتعالى، لا يتسمى أحد بهذا الاسم إلا هو، فهي من أسمائه الخاصة، فهي من أسمائه الخاصة. فهناك من أسماء الله ما هي خاصة كالله والرحمن والخالق، الرب أيضا بالتعريف الرب، هذه لا يجوز أن يسمى بها، ونحو ذلك لا يجوز أن يسمى بها إلا الله. وهناك أسماء ليست خاصة كالرحيم والعزيز ونحو ذلك، ولكن لله منها الأحسن، لله الأسماء الحسنى، فكمال الاسم يكون لله سبحانه وتعالى، كمال الاسم يكون لله سبحانه وتعالى. وإلا فالله يقول في كتابه وبشرناه بغلام عليم، والله من أسمائه العليم أيضا، ولكن علم المخلوق علم قاصر يسبقه عدم ولا يصل فيه إلى الكمال، وعلم الله سبحانه وتعالى علم محيط بكل شيء أزلا وأبدا. قال بسم الله الرحمن، والرحمن على وزن فعلان صيغة مبالغة، وهو ذو الرحمة الواسعة، والرحيم على وزن فعيل وهو ذو الرحمة الواصلة، فنظر في اسم الرحمن إلى الاتصاف بهذه الصفة بالمبالغة فيها، وفي اسم الرحيم الذي يوصل الرحمة لمن شاء من عباده وكان بالمؤمنين رحيما. قال كتاب التوحيد، والكتاب بمعنى مكتوب، كتاب هنا بمعنى ماذا؟ مكتوب. ومادة كتب تدل على الجمع، تجميع الشيء، ومنها الكتيبة، اكتتبت الكتيبة يعني إذا تجمعت كتيبة الجيش، وهنا كتاب يعني جمع فيه المسائل المتعلقة بما يراد في هذا الكتاب. فهنا كتاب التوحيد يعني كتاب جمع فيه المسائل المتعلقة بالتوحيد. والتوحيد سبق أن تكلمت عنه في الدرس الماضي. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم، استدل رحمه الله بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والخلق والإيجاد من عدم، والجن هم عالم خفي لا يرى، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فهو علم مخفي عنا لا نراه. وقد جاء في بعض الأحاديث فيها ضعف أن يوم القيامة نرى الجن ولا يرونها على عكس الدنيا، لكن فيها مقال. والجن مأخوذ من الاجتنان بمعنى التستر والستر، فمادة الجن هذه وجنة والجنين الذي يكون في بطن الأم هي مبنية على الاستتار. فالجن يقال لهم جن لأنهم لا يرون، مستورين عنا لا نراهم، والجنين كذلك، والجنة التي تستر ما بداخلها لكثرة أشجارها. وما خلقت الجن والإنس، والإنس قيل من الإيناس، من الإيناس، فإن الإنسان يأنس بغيره، والإنسان لا يمكن أن يعيش لوحده، لذلك الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم خلق من ضلعه حواء، فلا يمكن للإنسان أن يعيش لوحده، فهو يحتاج إلى من يأنس به. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يعني يوحدون، كما جاء تفسيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما. والعبادة والتعبد بمعنى التذلل، بمعنى التذلل، يقال أرض معبدة أي مذللة. وتعريفها الجامع ما عرف به شيخ الإسلام رحمه الله العبادة في كتابه العبودية، قال: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الظاهرة يعني على الجوارح، والباطنة يعني أعمال القلوب. إذن هذه هي ماذا؟ العبادة. والعبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت مبنية على غاية الحب وغاية الذل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. إذن لابد أن تكون العبادة تكون غاية الذل مع غاية الحب والتعظيم لله. وبعض الناس قد شكك في إدخال لفظة الذل في العبادة، وقال هذا التذلل هذا أمر كوني وليس أمر شرعي، وهذا غلط، ترده الآيات والأدلة. فالله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالتذلل المناسب للمؤمنين وللوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وجاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج إلى الاستسقاء، قال ابن عباس: قال فخرج متذللا. وهذا التعريف ذكره العلماء وتوالوا على ذلك، ولم ينكره أو ينكر هذه لفظة الذل إلا بعض المعاصرين، والعبرة لا شك أنه بالعلماء من قبل وبالأدلة الدالة على صحة هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية.
نعم. ثم قال رحمه الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا يعني أرسلنا في كل أمة يعني طائفة من الناس رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل للأمم وأرسلهم بألسنة أقوامهم. وبماذا أرسلهم؟ قال أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله سبحانه وتعالى واجتنبوا الطاغوت، نعبدون الله وحده ويجتنبون الطاغوت. والطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد، طاغوت مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد، كما قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني جاوز حده. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعريفا للطاغوت فقال ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. فالمتبوع يدخل فيه العلماء إذا تجاوز في العلماء حتى أنهم أطاعوهم في التحليل والتحريم، فهؤلاء قد أخذوهم طغاة والعياذ بالله. والمعبود أيضا الذين يتخذونهم ويصرفون لهم العبادة التي هي حق لله سبحانه وتعالى أيضا هؤلاء طواغيت. وكذلك المطاع، والمطاع يعني من الأمراء إذا أطاعوهم طاعة تخرج بهم عن الحد الشرعي إلى أن يطيعوهم فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الطاغوت، فهذا هو الطاغوت، فيدخل فيه كل أنواع الأصنام والمألوهات والمتبوعين الذين يبالغون في تبعيتهم، ويدخل فيهم أيضا مشايخ الطرق الصوفية التي تجد أنهم يغالون فيهم ويتبركون فيهم ويستغيثون بهم والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى يعني أمر سبحانه وتعالى. والقضاء إما أن يكون قضاء قدريا كونيا أو أن يكون قضاء شرعيا. وهنا المقصود بالقضاء هنا القضاء الشرعي، لأن ما قضاه كونا لا يتخلف يقع لا محالة، وما قضاه شرعا سبحانه وتعالى قد يقع وقد لا يقع. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أيضا هذا فيه حصر للعبادة لله سبحانه وتعالى، فهو الذي استثني، نفي ثم إثبات للعبادة له سبحانه وتعالى، فيدل على حصرها وقصرها على الله سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم قال وبالوالدين إحسانا، وأيضا الإحسان للوالدين أمر الله سبحانه وتعالى، هذا يدل على عظيم حق الوالدين، فإن الله بعد أن أمر بحقه ثنى بحق الوالدين، فيدل ذلك على الاهتمام العظيم من الله جل جلاله بحق الوالدين، وهما كما جاء في الحديث الصحيح أن الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. وقال في الأخيرة: ثم من؟ قال: أبوك. والله أيضا قال في كتابه: وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فإن كان جاهد الإنسان المسلم على أن يشرك بالله فلا يطيع في ذلك الأمر، ومع ذلك يصاحبهما في الدنيا معروفا. فالإسلام جاء بالوفاء لمن يستحق الوفاء، ومن أعظم من يستحق الوفاء الوالدان وإن كانا كافرين، لأنهما سبب لوجودهما، ولأنهما قد اعتنى به صغيرا وربياه وأطعماه وكساه إلى أن كبر وأصبح يستطيع أن يقوم بذلك من نفسه. فمن الوفاء مقابل هذا العمل أن نصاحبهما في الدنيا معروفة وإن كان كافرين، فكيف إن كان مسلمين اجتمع فيهما حق الأبوة وحق الإسلام، وحق الأم والوالدة وحق الإسلام أيضا. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية.
نعم، أيضا قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أيضا يدل على التوحيد. نعبد الله سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا، فدائما التوحيد لا بد فيه من إثبات ونفي، لا يكون إثباتا لوحده ولا يكون نفيا لوحده، إنما يجمع بين الأمرين كما سيأتي في تفسير لا إله إلا الله. لا إله نفي وإلا الله إثبات، هكذا التوحيد لا يمكن أن يقوم إلا على أمرين: نفي للعبادة عن غير الله، وإثباتها لله جل جلاله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه
وقوله هنا شيئا أيضا نكرة في سياق النهي، تعم كل شيء صغيرا كان أو كبيرا، فإن النكرة إذا كانت في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام فإن القاعدة في اللغة العربية أنها تدل على العموم، تدل على العموم، فيدخل فيه كل شيء، كل شيء من العبادة ما يدخل تحت مسمى العبادة وتحت تعريف العبادة وما كان حقا لله، فلا يجوز أن نشرك مع الله أحدا ولو كان أقل قليل، ولو ذبابة كما سيأتي في الأبواب القادمة إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات.
اقرأ الذي بعده.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما، الآية.
نعم. قال الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن هذه الآية أو هذه الآيات هي التي قال عنها ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا الآية. وهذه الوصية ليست مكتوبة من النبي صلى الله عليه وسلم، هي ليست وصية مكتوبة، إنما معنى كلامه رحمه الله كما ذكر بعض أهل العلم كأنها مكتوبة ووصى بها صلى الله عليه وسلم، وفيها إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي لأحد بعده، لم يوصي لأحد بعده بشيء. قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم الفاسدة وتسويل الشيطان لهم، تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي أقصص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحي منه وأمر من عنده ألا تشركوا به شيئا. قال: وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق وتقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا. قال: ولهذا قال في آخر الآية: ذلكم وصاكم به، ذلكم وصاكم به. يقول العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله: قلت ابتدأ تعالى هذه الآيات المحكمات، محكمات يعني الواضحة التي لم يدخلها نسخ، قال ابتدأ تعالى هذه الآيات المحكمات بتحريم الشرك والنهي عنه، فحرم علينا أن نشرك به شيئا، فشمل ذلك كل مشرك به أو كل مشرك به وكل مشرك فيه من أنواع العبادة. قال: فإن شيئا من النكرات فيعم جميع الأشياء، وما أباح تعالى لعباده أن يشركوا به شيئا، فإن ذلك أظلم الظلم وأقبح القبيح. قال: ولفظ الشرك يدل على أن المشركين كانوا يعبدون الله ولكن يشركون به غيره من الأوثان والصالحين والأصنام، فكانت الدعوة واقعة على ترك عبادة ما سوى الله وإفراد الله بالعبادة، وكانت لا إله إلا الله متضمنة لهذا المعنى، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإقرار بها نطقاً وعملاً واعتقاداً. ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم قالوا: يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم كما قاله أبو سفيان. ثم تكلم رحمه الله عن الإحسان للوالدين وعن الوصايا التي جاءت في هذه الآيات، والشاهد والمقصود هو ألا يشرك به شيئا من أولى هذه الوصايا. قال رحمه الله عند قول ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم. قال رحمه الله: أي من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها ثم طويت فلم تغير ولم تبدل، يعني أنها محكمة، تشبيها لها بالكتاب الذي كتب ثم ختم عليه فلم يزد فيه ولم ينقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها وختم عليها وأوصى بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بكتاب الله، كما قال فيما رواه مسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. قال رحمه الله: قلت وروى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات؟ ثم تلا: قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم. قال: من وفى بها فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. قال: فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بهن ويبالغ في الحث على العمل بهن. ولكن هذا الحديث فيه ضعف، الحديث هذا فيه ضعف، وكلام ابن مسعود صحيح يدل على أهمية هذه الوصية في القرآن، وأنها كأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها. نعم.
قال رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
نعم. ثم ختم بهذا الحديث، قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وجاء أن نسمع هذا الحمار عفير كما في صحيح البخاري. قال: فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم هذا الأسلوب في التعليم، وهو أسلوب السؤال والجواب، وهذا فعله معه جبريل عليه السلام، وهي طريقة نافعة من أنفع الطرق في التعليم، سؤال وجواب: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ فأخذ جبريل يجاوبه، وفيها أيضا شد للانتباه، إذا طرحت السؤال على شخص فإنه ينتبه معك ويستحضر في ذهنه ويحاول أن يجيب عليه، فيكون أحرى لاستحضار الذهن، وهي طريقة نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: فقلت: الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم. وهذا كما ذكر العلماء أنه يقال في الأمور الشرعية، بمعنى أنك إذا سئلت عن مسألة شرعية ولم تعرفها فإنك تقول: الله أعلم، أو الله ورسوله أعلم. وإذا سئلت عن مسألة كونية، مثلا متى ينزل المطر، فإنك تقول الله أعلم، ولا تقول الله ورسوله أعلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد أن طرح عليه السؤال يستحضر ذهنه وينتبه له، قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد الذي يريده منا جل جلاله كما أخبر عن نفسه في كتابه وكما أخبر نبيه في هذا الحديث وغيره، أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا. أيضا هنا شيئا نكر في سياق النهي، فيعم كل شرك وكل شيء من أنواع العبادة يشرك بها مع الله، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا حق يجب علينا أن نقوم به تجاه ربنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وحق العباد على الله، وهذا حق تفضل منه سبحانه وتعالى، فإن الله يوجب على نفسه ما شاء ويحرم على نفسه ما شاء، كما قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فمما أوجبه الله على نفسه إحسانا منه وتفضلا، قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا فيه دلالة على فضل التوحيد، أن الذي لا يشرك بالله شيئا فإن الله سبحانه وتعالى لا يعذبه. قال: فقلت: يا رسول الله، ألا أبشر الناس؟ لأن هذا أمر عظيم، إذا لم يشرك بالله فإن الله لا يعذبه، وهذه هي الغاية، ألا يعذبنا سبحانه وتعالى وأن يدخلنا جنته. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. وهذا فيه كما سيأتي في المسائل أن الإنسان قد لا يذكر العلوم لكل أحد، إنما قد يذكر يخص بعض الناس بعلم دون الآخرين. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. هنا قال: لا تبشرهم فيتكلوا، يتكلوا بمعنى أنهم لا يعملوا ويتكلوا على هذا الأجر العظيم، فمخافة لذلك وأن لا يفقه ذلك من كل الناس، فإنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام وجهه أن لا يفعل ذلك. وهنا الإمام البخاري رحمه الله بوب في كتاب العلم قال: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. وأيضا بوب الباب الذي بعده قال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. إذا النبي عليه الصلاة والسلام خص معاذ هنا دون غيره ممن يخشى أن لا يفهم، ممن يخشى أن لا يفهم. وذكر البخاري رحمه الله قال: قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ إذن مراعاة حال المستمع هذا مهم جدا، كان صغيرا أو كان كبيرا، كان يفهم المراد أو لا يفهم المراد. لذلك بعض الناس قد لا يحدث ببعض العلم حتى لا يفهم منه شيئا غير مراد. وذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث، حديث قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ يوم أن كان رديفه: يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. يقول عليه الصلاة والسلام: إذن يتكلوا. ثم قال في آخر هذا الحديث: قال: وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني حتى لا يكون من كتم علما، من كتم العلم، فأخبر بها رضي الله عنه. وجاء أيضا في الحديث الذي بعده قال: سمعت أنسا قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. هنا التحريم على النار، وهنا دخل الجنة، لأن هذا مفهوم الذي لا يدخل النار أنه يدخل الجنة، لكن جاء مصرحا في حديث الرواية الأخرى. قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا، إني أخاف أن يتكلوا. وأيضا جاء حديث يعني الذي يدل على هذا المعنى في الشريعة، وأن الإنسان لا يكلم كل أحد بكل علم، لذلك من العلم ومن المسائل ما لا تطرح على عامة الناس، إنما تطرح على خاصتهم فيما يتعلق بشؤون الأمور التي تتعلق بخاصة الناس من نصيحة ولي الأمر أو الكلام عن هذه الأمور، أو الأمور التي قد لا يعقلها بعض الناس لصعوبتها أو عدم فهمهم لضعف عقول بعضهم ونحو ذلك، فينتبه لذلك. لذلك انظر هنا ماذا قال تحت باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. ساق البخاري بسنده عن الأسود قال: قال لي ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: كانت عائشة تسر إليك كثيرا. قال لي ابن الزبير، يقول: كانت عائشة تسر إليك كثيرا، يعني لتسر للأسود. قال: فما حدثتك في الكعبة، ما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم، قال ابن الزبير بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون، أو باب يدخل الناس وباب يخرجون. قال: ففعله ابن الزبير. النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن يعيد بناء الكعبة، ولكن هذا الأمر لأن قريش قريبة عهد بالإيمان وبتركها للكفر، فخشي أن هذا يؤثر على إيمانها فتختل عندهم الأمور، لأنها معظمة ويعظمونها في الجاهلية كما يعني نعظمها في الإسلام. فلما خشي من هذا عليه الصلاة والسلام وألا يفهم على وجهه وأن يقع في شر منه، تركه للمصلحة، تركه صلى الله عليه وسلم للمصلحة. إذن هذا ترك لشيء من الفعل، وأيضا ترك لشيء من العمل إن خشي منه أن لا يحدث منه خير. ولكن قد يعني حدث به معاذ رضي الله عنه تأثما في آخر حياته رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس.
نعم، قال: فيه مسائل. الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، يعني أن الله ما خلقهم إلا للعبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للثقلين الجن والإنس، فأرسل للإنس كما أرسل للجن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين الآية. وأيضا جاء في الصحيح، صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بجن نصيبين وأمرهم بأمور، وسألوه عن طعامهم وعن طعام دوابهم، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما يكون لحما، وطعام دوابهم روث دوابنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء لكل الناس، وخطابه عام للجن والإنس. ولذلك ترى في بعض خطابات بعض العلماء كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه يوجه خطابه للعموم على كل من يسمع هذا الكلام من الجن والإنس، عليهم أن يعبدوا الله، عليهم أن لا يشركوا به شيئا، لأنهم داخلين في عموم هذه الشريعة. نعم.
قال رحمه
الحكمة من خلقهم ماذا؟ كما ذكر في الآية: العبادة. العبادة، والعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. لذلك فسرها من فسرها بالتوحيد بتفسير الشيء بأعظم ما فيه، تفسير الشيء بأعظم ما فيه، كقوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. الحج عرفة، فالحج نعلم أنه فيه أركان وواجبات، ولكن الركن الأعظم هو الوقوف بعرفة، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم ما فيه. كذلك العلماء من فسر العبادة بالتوحيد فإنه فسر العبادة بأعظم ما فيها وهي التوحيد، وهذا أمر معروف كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه.
نعم. قال الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى قريش لم يخاصمهم في توحيد الربوبية أن الله هو خالق الرازق المدبر، إنما خاصمهم في توحيد العبادة، توحيد الإلهية. ولذلك هو المقصود بالأمر بالتوحيد في الآيات، أن نوحد الله يعني في عبادته، والمقصود بالآيات السابقة. قال: لأن الخصومة فيه، فالخصومة حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، ومن الرسل مع أقوامهم في أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذه كررها أكثر من نبي مع أقوامهم. طيب، لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.